ترى أنا متحايل عليكم اليوم لأني قلت بعد المغرب وأنا بمدد شوي الدرس لأنه سورة الزخرف حوالي 90 آية ما يمكن بمغربين أن نخلصها ولا أنا أبغى نجزئها أكثر من كده. فاليوم بناخذ 45 آية وأنتم على خير إن شاء الله ولعله إن شاء الله ما يطول لكن نبي نخلصها وبعدين نصلي إن شاء الله هنا سواء يعني. والحقيقة أني أنا البارح وقبل البارح أسهر أقرأ إلى صلاة الفجر سبحان الله فأجد فيها الإصرار شيء عجيب يعني. ولكن عودت نفسي أني ما نبجاين أجيب أوراق معي بدرس التفسير أقرأ واستوعب وأشياء أقول كودي ما أنساها لأنها درر من معاني كتاب الله ومن الأسرار وكل كتاب تفسير ما أقول لك تلقى فيه شيء مختلف تماما لكن تلقى فيه فائدة فائدتين ربما ما تلقاها في كتب أخرى. فسبحان الله لما تقرأ السياق تجد شيء عجيب وفيه أسرار وفيه إذهال ولكن الذاكرة تحفظ وتنسى أحيانا. فبعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام سورة الزخرف هي من حيث الاسم اسمها سورة الزخرف وهذا الذي موجود في كتب التفسير وفي المصاحف وبعض كتب الحديث. البخاري سماها سورة حاميم الزخرف في كتاب في صحيح البخاري سورة حاميم الزخرف فأضاف إليها كلمة حاميم وهي مجموعة من آل حاميم المجموعة أو بين قوسين الجروب في القرآن الكريم اسمه آل حاميم ليبدأ من غافر إلى الأحقاف. وسبب تسمية الزخرف أنه الله سبحانه ذكر فيها الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن إلى قوله سبحانه وزخرفا. وقد ذكر الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير أن هذه الكلمة لم ترد إلا في هذه السورة. وفي الواقع أن الزخرف ورد في القرآن في عدة مواضع يمكن تساعدوني تذكروني مثلا وين وردت كلمة الزخرف في القرآن غير السورة ذي. وردت في مثل قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض إيش زخرف القول غرورا. وردت في قوله سبحانه أو يكون لك بيت من زخرف في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قولهم أو يكون لك بيت من زخرف. وربما وردت في موضع ثالث. إذن هي وردت في القرآن في غير هذا الموضع ولكن لم يسمى إلا هذه السورة بالزخرف. أما عدد آيات السورة فهو 89 آية كما هو في المصحف وبعضهم جعل 88 في مصاحف أهل الشام يعني آيتين جمعت صارت آية واحدة. وأما وقت النزول فهي مكية وقد نص ابن عباس على أن السورة مكية نزلت بمكة. وحكى ابن عطية في المحرر الوجيز الإجماع على أن السورة نزلت بمكة ولا يعرف مخالف لذلك لكن ذكر جماعة قتادة وأبو العالي وغيرهم أن قوله تعالى واسأل من أرسل من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أنها نزلت في بيت المقدس يعني كأنها نزلت في وقت الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي كونها مكية لأننا لما نقول الآية ذي مكية معناها أنها نزلت متى قبل الهجرة معناها أنها نزلت قبل الهجرة سواء نزلت بمكة ولا نزلت في مكان ثاني. فالمكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. إذا هذا لا يشكل على كون السورة كلها مكية. وأما أيضا الذي يرجح أنها مكية طبيعة موضوعات السورة كل موضوعات السورة هي موضوعات القرآن المكي كما سوف يتضح جيدا. السورة تتكلم عن الألوهية والإيمان بالله سبحانه وتعالى ورفض الأوثان والأنداد التي تعبد من دونه. السورة تتكلم عن القرآن الكريم وأنه حق لا ريب فيه. السورة تتكلم عن النبوات والأنبياء. السورة تتكلم عن البعث ومجادلة المشركين فيه. هذه هي الموضوعات، السورة تتكلم عن قصص الأنبياء، هذه هي الموضوعات التي يدور حولها القرآن المكي. ويحتمل أن تكون السورة نزلت يعني رقمها في النزول 62، رقم 62 بعد سورة الدخان، والله تعالى أعلم. وتستفتح السورة بقوله سبحانه حاميم، وهذا كثير ما ورد معنا وسيرد أيضا، وهو ما يسمى بالحروف المقطعة في أوائل السور، وقد تكلمت عنها في سورة الأحقاف وفي الدخان وفي الجاثية، وما في داعي أني أكرر الكلام، ولكن فقط للتذكير أنه عدد الحروف المقطعة في القرآن الكريم كم عددها؟ كم؟ 14، يعني نصف حروف الهجاء، هذا عدد الحروف المقطعة في القرآن الكريم، يعني من دون الحذف المكرر يعني. وعدد السور المستفتحة بها 29 سورة. وقد ذكرت في جلسة سابقة أن مجموع الحروف المقطعة هذه يتكون منها أحيانا جمل أكثر من جملة، يعني لو واحد عندكم حاسوب، لو واحد منكم عنده حاسوب وجمع هالحروف اللي قلنا عددها كم؟ 14، اللي ألف لام ميم صاد راء قاف إلى آخره، لو جمعها وحاول يعمل طريقة أنه الحرف يقلبه في كل مرة، مثلا ألف مرة يخليه في البداية، ومرة يخليه رقم 2، ومرة يخليه رقم 3، ومرة يخليه رقم كم؟ 14. وهكذا اللام ألف لام يقلبه، مرة يخليها الأول ومرة يخليه رقم 14. هنا بيطلع لك من المجموعة هذه مجموعة عبارات وحكم غريبة وجميلة ومناسبة للمقام، عدة أشياء. وفي واحد ممكن يسويها وتواصل معي عملية حسابية، خلاص وعد. طيب أجل أنتظر منك إن شاء الله. من الكلمات التي تطلع نص حكيم قاطع له سر، هذه واحدة منها، نص يعني نون وصاد، حكيم قاطع له سر. طيب إذن القرآن الكريم نص وحكيم في حكمة، وقاطع أنه حق وله سر، في أسرار معاني يفهمها أحد ولا يفهمها آخر، هذه واحدة من ضمنها. وممكن أنه أخونا نواف بيطلع لنا إن شاء الله أشياء جديدة نعطيكم إياها إن شاء الله في تفسير سورة الشورى فيما بعد إن شاء الله. طيب، فالله تعالى استفتح بهذين الحرفين حاميم ثم قال والكتاب المبين، فأقسم بالكتاب المبين، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا. فأنت تلاحظ أنه هنا جمع ما بين الكتاب وما بين إيش؟ القرآن، سماه في موضع واحد كتابا وسماه قرآنا. أما أنه كتاب فأنت زي ما تراه الآن، هو كتاب مكتوب، وهذا الذي يسمى المصحف، المصحف يطلق على المكتوب كما يقول ما بين الدفتين، الدفة هذه يعني وهذه اللي هي جلدة المصحف، فهو كتاب الله تعالى يقسم به، يقسم بالكتاب المبين. وكونه كتاب في ذلك الوقت ما كان نزل إلا جزء منه، فالقسم بالكتاب الذي سوف يكتب، وما كان كتب لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرقا، فأقسم الله تعالى بما سوف يكتب. الآن أنت لما تقرأ الكتاب المبين ما عندك إشكال، شوفوا كتاب قدامك، لكن لما نزلت هذه الآية ما كان كتابا مكتملا، ولا كان نزل كله، وإنما نزل جزء منه. وقد يكون القسم على الكتاب هذا باعتباره مكتوبا عند الله سبحانه في اللوح المحفوظ. فالإشارة للكتاب هذا إشادة بأهمية الكتابة في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وأن الكتابة أساس في العلم وأساس في الديانة وأساس في الحضارة وأساس في النهوض وأساس في المعرفة، لأن الكتابة يحدث منها تراكم المعرفة، أننا نقرأ ما كتبه الأقدمون ونبني عليه. فلذلك هذا فيه إشادة بالكتابة ودعوة إليها والكتاب. ثم قال سبحانه والكتاب المبين، أي البين. طيب الكتاب المبين معناه أن كل ما في القرآن فهو بين. هل في القرآن ألغاز؟ ما في ألغاز. هل في أسرار؟ نعم في أسرار، وحينما نقول أسرار لا نعني أنها أسرار خاصة بطبقة من الناس كما يعتقد البعض، لا، هي أسرار يفهمها أولو الألباب الذين يعطون القرآن يعني وقتا وتدبرا وتأملا ويبدئون ويعيدون، فالقرآن يكشف لهم من أسراره ومعانيه، فهذا معنى كوننا نقول له أسرار. فإذا سألني واحد أمس قال طيب وش الحاجة إلى كتب التفسير ما دام الله تعالى سماه الكتاب المبين وقال بلسان عربي مبين، ما الحاجة إلى كتب التفسير؟ قلت له كم عدد المسلمين الآن؟ قال 1.5 مليار. قلت طيب المسلمين الذين قبل ذلك منذ نزل القرآن إلى اليوم كم عددهم؟ الله أعلم، مليارات يمكن. المسلمون الذين سيأتون إلى قيام الساعة كم عددهم؟ أيضا مليارات لا يعلمها إلا الله. هل هؤلاء مستوى واحد في العقل والفهم والمعرفة والإدراك؟ لا قطعا لا، فيهم الأمي وفيهم الجاهل وفيهم العالم وفيهم الذكي وفيهم حاد الذكاء وفيهم العبقري. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أنا أقرأ في كتب التفسير أحيانا معاني أدرك بأنها معاني جميلة ورائقة ولكن عقلي لا يستوعبها، فأدرك أنني أقل منها، فأقول يعني ليس هذا عشك فادرجي، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فنحن من العوام أشباب العوام الذين يفهمون عموم المعاني، المعاني التي جعلها الله متاحة لكل أحد. ولذلك لما يكون كتابا مبينا لا ينافي أن يكون فيه درجات ومستويات وطبقات في فهم الناس له، وأن يكون بحاجة إلى توضيح وإلى تفسير، وخاصة بعدما يكون اللسان العربي اختلط وكثير من الناس ربما لا يفهمون معاني بعض الكلمات. وسوف يرد عندنا مثلا في سورة الزخرف بعض الكلمات التي يحتار الإنسان فيها أحيانا، مثل كلمة يعشو ومن يعشو عن ذكر الرحمن، أو كلمة نقيض، نقيض له شيطان، وش معنى التقييض؟ في بعض المعاني التي تخفى على الناس وربما لا يفقهون معناها في لغة العرب. فالله تعالى هنا يقسم بالكتاب المبين، وهذا تشريف للقرآن والثناء عليه، وصفه بأنه مكتوب ووصفه بأنه مبين. وربما نأخذ من كلمة والكتاب تكفل وتعهد الله بحفظ المصحف بحفظ القرآن، لأن هذا القسم باقي إلى قيام الساعة، فمعناه أن يكون المقسم عليه حاضرا مشهودا لا ينقص، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقسم الله على ماذا؟ على أن القرآن كتاب عربي، قال إنا جعلناه. ولما يقول إنا هنا يشير إلى المصدر، فهذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عند الله، ففي تعظيم وتفخيم لمصدر هذا الذكر إنا جعلناه، يعني هو من عند الله سبحانه. ولما يقول جعلناه معناه أنزلناه، معناه صيرناه، معناه كتبناه في اللوح المحفوظ، لأن القرآن موجود في اللوح المحفوظ. فليست الآية كما يزعم بعض المعتزلة أنها تدل على أن القرآن مخلوق، وإنما القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال جعلناه قرآنا، فجمع هنا مع الكتاب كونه مكتوبا، جمع معها كونه مقروءا منطوقا قرآن. ولذلك كانت طريقة إثبات القرآن معجزة، وأنا عندي فيها محاضرة عن المصحف، رسم المصحف، يعني فيه إعجاز صراحة. وفي كتاب اسمه رسم المصحف، ليت أحد يقرأه، دكتور عراقي السامرائي أظنه. فهنا يعني الله تعالى حفظ الكتاب بالكتابة، بحيث أنه الكتاب القرآن مكتوب في عهد أبي بكر رضي الله عنه، يعني المهمة الأعظم والأقدس للخلافة الراشدة هي كتابة المصحف، بحيث وجد المصحف مجموعا ووجد منه عدة نسخ وزعت على الأمصار. هذا المكتوب محفوظ كنص وحروف موجودة في الكتاب. ولذلك شوف الرسم العثماني الآن، هذا مختلف عن الإملاء العربي في أشياء كثيرة، حفاظا على قداسته وعلى ما تورثه الصحابة رضي الله عنهم، فهو محفوظ من هذه الناحية.
وهناك الآن مخطوطات، أنا عندي واحد منها في تركيا وفي اليمن وفي طاجكستان في طشكند وفي عدة مدن ومكتبات في العالم، نسخ من المصحف عمرها 1000 سنة، 1200 سنة، 1300 سنة. بل هناك المصحف الإمام الذي لما قتل عثمان رضي الله عنه كان المصحف في حجره، هذا المصحف أنا أجزم بأنه موجود، لكن أين هو يحتاج إلى بحث. ويليت أن هناك أي مركز إسلامي يعنى بجمع مخطوطات المصحف والتحري حولها، وهذا شيء، هذا عمل عظيم جدا يعني، وربما يأخذ أولوية يعني. وكذلك حفظ المصحف مرة ثانية بكونه قرآنا، بمعنى ناس يحفظونه، أناجيلهم في صدورهم. الآن لا تستغرب أنه تجد طفل تركي، وموجود في اليوتيوب مقاطع مخيفة ومذهلة، تجد طفل عمره 8 سنوات حافظ القرآن من أوله إلى آخره غيب، وحافظ أرقام الآيات وحافظ أرقام الصفحات، وتقدر تقول له اقرأ من صفحة كذا يقرأ لك من أعلى الصفحة، تقدر تقول جيب الآية اللي قبلها يجيب لك الآية اللي قبلها، تقدر يعني شيء سو اعمل فيه كما شئت، تجد أنه لا يكاد يفوته شيء في ضبط وإتقان المصحف. فهذا يعني شيء من صدق موعود الله لنا. ليش؟ لأن القرآن هذا هو أساس الرسالة وأساس الحجة. لو سأل سائل أعظم حجة على صدق النبوة وشي؟ بالنسبة للآيات راحت، كانت مع الأنبياء يعني انشقاق القمر أو غيره، لكن بقي إيش؟ بقي المصحف أعظم دليل وبرهان على صدق النبوة وصدق الرسالة، ويهدي إلى صراط مستقيم. وإذا كان تعجب أنني لا أجد الاهتمام بالقرآن والمصحف من هذا المنطلق، حتى يهتمون بالسنة أكثر من اهتمامهم بالقرآن الكريم، ويهتمون بالفروع أكثر من اهتمامهم بالأصول، وهذا شيء حقيقة يعني يحتاج إلى مراجعة. فالله تعالى قال هنا إنا جعلناه قرآنا، يعني جعلنا الكتاب المشار إليه قبل ذلك قرآنا مقروءا ومجموعا أيضا عربيا بلسان عربي مبين. يا أخي هذا تشريف، هذا تشريف لهذه الأمة أن يكون القرآن نزل بلسانها قرآنا عربيا. تخيل أنك أعجمي فارسي أو تركي أو أوروبي، ما تعرف اللغة العربية، متى سوف تتعلمها؟ ثم متى سوف تفهم وتقرأ باللغة العربية؟ ثم متى سوف تدرك الأسرار؟ الآن أنا أؤكد لك أن الإنسان العامي البسيط الذي لم يراجع كتابا من كتب التفسير لكنه عربي الأرومة والأصل، لما يقرأ القرآن يفهم أشياء كثيرة جدا منه بدون أن يراجع. فالله تعالى جعله قرآنا عربيا، وهذه مسؤولية. ولذلك قال سبحانه لعلكم إيش تعقلون، هذا خطاب في الأصل للعرب قبل غيرهم، أن تعقلوا لأن القرآن بلغتكم وأنتم تفهمونه وتدركون أسراره وتدركون إعجازه وتدركون معانيه، ففي حجة عليكم لعلكم تعقلون. حجة على العرب قبل أن يكون حجة على غيرهم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفيه تشريف للغة العرب التي نزل القرآن بها، وأنها أعظم اللغات، حتى قيل أنها هي لغة آدم عليه السلام، وقيل أنها هي لغة أهل الجنة. وأنا شاهدت محاضرة للدكتور مصطفى محمود رحمه الله عن اللغة العربية، فضل اللغة العربية ومكانتها، موجودة في اليوتيوب، اسمعها لمدة ساعة، شيء مذهل، معلومات أرقام. اللغة العربية لغة ثرية، كل لغات العالم أخذت من اللغة العربية، العبرية واللاتينية وغيرها من اللغات، تجد نسبة قلت أو كثرت من كلماتها ذات أصول عربية. فاللغة العربية تعطي أكثر مما تأخذ، خاصة في وقت يعني عزها وشموخها، ولا الآن بسبب المخترعات وغيرها ربما تغير الأمر. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم هذا على سبيل الترجي في الأصل، بمعنى كي تعقلوا أو لأجل أن تعقلوا. تعقلون، لاحظ كلمة تعقلون. إذن العقل مطلوب ولا لا؟ مطلوب. القرآن جاء من أجل إيش؟ يشحذ العقول، ليس من أجل أن يخدر العقول. بعض المواعظ تخدر العقول، وبعض الخطابات الدينية تحذر من العقول. أما الله فيقول لعلكم تعقلون، ويقول نزلنا القرآن وجعلناه عربيا من أجل أن تتحرك عقولكم فتعقلوا وتفهموا، وإنما الخطاب للعقلاء والتكليف هو للعقلاء.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الله.